إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، كما نسأل العزيز الجبار أن يقصم ظهور الجبابرة، ونسأله جل وعلا أن يرفع الغمة عن هذه الأمة. ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون. اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، اللهم آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الأحبة، فالحديث لا يزال موصولا مع رجلين تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه. وبدأت بالحديث في الجمعة الماضية عن حقوق الأخ في الله على أخيه، فتكلمنا عن حق نصرة المظلوم، وتكلمنا وبدأنا الحديث في الكلام حول حق المسلم في مال أخيه، وذكرت إن هذه المسألة عند أهل العلم على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن تعطيه فضل مالك، يعني ما تبقى من حاجتك ومالك تعطيه من الفضل. المرتبة الأعلى أن تشاطره نصف مالك كما فعل الأنصار مع المهاجرين. المرتبة الثالثة، وهي مرتبة العمالقة في الحب والإيمان والإيثار، أن تؤثره بمالك على حاجتك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وبينا مثالا عما دار بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، ونكمل الحديث في هذا المضمار. فهذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لأن أعطي 10 دراهم لأخي في الله أحب إلي من أن أعطي 100 درهم لمسكين أو للمساكين. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: ما أعطيت أحدا من إخواني عطاء إلا رأيته أنه قليل يستقله، يعطي مهما يعطي يشعر أنه ما وفى أخاه حقه. وهذا يزيد بن عبد الملك يقول عبارة جميلة في العطاء في سبيل الله، قال: إني لأستحي من الله، أخجل من الله أن أسأل الجنة لأخي لي في الله ثم أبخل بعد ذلك عليه بالدنانير والدراهم. يعني واحد يقول لك ادعونا يا أخي ربنا يرزقك الجنة، وبعدين هو في حاجة وانت تدخل عليه بالدراهم والدنانير، اي هذا؟ يعني تطلب له الجنة وهي الباقية وتدخل عليه بالشيء الدون بالدراهم والدنانير بالدنيا؟ واذا ما ضربنا الامثلة في هذا الباب علمت كيف سادوا هم وكيف تقدموا هم ولماذا تأخرنا نحن. فتح الموصلي جاء ليزور أخا له يسمى عيسى التمار فلم يجد، وكان يتردد على البيت، وكان خدم البيت يعرفونه أنه أخ في الله لصاحب البيت، فقال للجارية الأمة المملوكة: أخرجي لي كيس أخي، يعني الخزنة أو الصندوق الذي يضع فيه المال. فجاءت بالكيس فأخذ منه درهمين، في حاجة الدرهمين، أخذ الدرهمين. فلما جاء عيسى أخبرته الجارية بما كان من أمر فتح الموصل، فقال لها عيسى واستمع إلى ما قاله، ما قال: كيف تخرجين الخزنة إلى الرجل وأنا غائب، وكيف تتصرفين في مالي بدون علمي وأنت أنا مملوكة عبد جارية؟ لا، إنما قال لها: إن كنت صدقت فيما قلت فأنت حرة. إن كانت بالفعل طلب منك الكيس وأخرجت له الكيس ليأخذ ما يريد فأنت حرة لوجه الله. فجاءت بالكيس فوجد أن عيسى وفوجد أن فتح الموصلي قد أخذ درهمين، فقال عليها: أنت حرة. عتقت الأمة لأنها تصرفت في مال سيدها في الوجه الذي هو مطلوب ويريده. وجاء أحد السلف ليطلب 400 درهم، كان في حاجة لها من أخ له في الله، فدخل وأعطاه، وبعدما مضى جلس صاحب البيت يبكي. فقالت له زوجته: يعني إذا كان قد عز عليك المال لهذه الدرجة كنت علمت له، يعني اتحدث بأي حجة ما عندك 400 درهم؟ فقال: أنا لا أبكي لذلك، انتبه إلى كلامهم في العطاء. قال: أنا لا أبكي على ذلك، إنما أبكي كيف خفيت علي حال أخي إلى أن جاء ليطلب هو لا أعطيه أنا. افهم المعاني الثانية، يعني سكت وغفلت عن أخي إلى أن وقع في الحاجة ليطلب ويشيل ما أدرك ما وجهه ليأتي ليطلب، كان من ينبغي علي أن أبادره أنا. والأمثلة كثيرة وكثيرة، والحسن البصر له كلام عجيب يقول: كنا نعد الذي يقرض أخاه من البخلاء، الذي يقرض وينتظر رب المبلغ، كنا نعد من البخلاء. لما؟ لأنه ما دام عنده مال فائض يعطي لله ما يطلب الرب. فكانوا يعدون الرجل الذي يعطي للإقراض ثلثة، كانوا يعدونه من البخلاء. وجاء أبو الحسن ابن كثير ليشكو حاجة عند محمد بن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن آل البيت أجمعين، فقال له: حاجتي كذا وكذا وكذا. قال: بئس الأخ الذي يعرفك في وقت غناك ويقطعك في وقت فقرك. وأخرج له كيسا فيه 700 درهم وقال: خذ هذا فاستنفق منه حتى إذا نفد أعلمني بذلك حتى أطيعك غيره. هذه محبتهم في الله، وهذه الحقوق التي كانوا يعتبرونها في أموالهم لإخوانهم في الله، وهذا هو العطاء في سبيل الله، وهذا هو الإنفاق في سبيل الله. ولذلك نقول إن المسألة كانت متبادلة، يعني ما يأتي أخ من المسلمين أصلا قاعد ولا يعمل ولا يأخذ بالأسباب وينتظر أن ينفق عليه إخوته، لا، هم كانوا يسعون ولا يتوجهون بالطلب إلا إذا أقعدتهم الحاجة والضرورة، بل إن منهم من كان لا يطلب أبدا، حتى إن الجاهل يحسبه غنيا كما قال القرآن، يحسبهم الأغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، كانوا يتعففون. ولذلك لما عرض سعد بن ربيع نصف المال وإحدى الزوجتين على عبد الرحمن بن عوف، ما قال نعم إحنا خرجنا من ديارنا وأوذينا بسبيل الله وناخذ نقعد وننفق على حساب الأنصار، لا، قال له بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، دلني على السوق، وذهب ليتاجر ويسعى في الأرض. إذن فالإيثار متبادل والمحبة متبادلة، ما هو مسألة ترك السعي في الدنيا، أو إنسان استمرأ أن يسال ماء دمه ماء وجهه وأن يراق ماء وجهه، وتعمد دائما على طلب مد يده إلى الناس وطلب بدون حاجة ليستكثر من المال، لا، مسألة متبادلة. إذن هذه هي الحقوق التي في المال. ولذلك قلنا ونقول مرارا، إذا كان هذا على نمط أو في حيز الأفراد، ففي حيز الدول ينبغي أن يكون، وكان ينبغي أن يكون الدول التي من الله تبارك وتعالى عليها بها المال، أكانت تنتظر من الدول الفقيرة أن تطلب منها مساعدات؟ يا أخي، بدل ما يأخذ قرض من الكفرة ويستعبد عند الكفرة بسبب القرض والدين الذي عليه، أقرضه أنت بلا فائدة، سلحه أنت، بدل ما يقضي على شعبه وعلى قوت شعبه بسبب التسليح وكذا، سلحه أنت، ما دمت أنت لست بقادر على الجهاد في سبيل الله ولست في المواجهة، جنده أنت في سبيل الله. إذا ما ضاعت الأمة ووصل حالنا إلى هذه الحال إلا بسبب عدم الإنفاق في سبيل الله، ننفق في كل شيء إلا في سبيل رفعة دين الله تبارك وتعالى، لإعلاء كلمة الله. واليوم نقول لعباد أمريكا ولعباد بوش وللذين يظنون أن المسألة حلها بيد بوش، صرح بوش صراحة اليوم بأن شارون هو أكبر مدافع عن السلام في المنطقة وأنه رجل سلام. اليوم قبل أن أجي إليه سمعت هذا التصريح، متحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي، الصريح: ما دمتم تطلبون العزة عند غير الله ستذلون وستهانون، ما دمتم تعتبرون أن الزيارة المبجلة من وزير الخارجية الأمريكي هو الذي سيحل المشكلة وهو ستزدادون سوءا على سوء. مدوا يدكم من الله بالدعاء بالتضرع، أظهروا ذلكم لله، أظهروا فقركم إلى الله، عودوا إلى ربكم، عودوا إلى دينكم، وسترون النتيجة وسترون الثمرات. نزل نصر يتنزل عليكم من حيث لا تحتسبوا، وفتح يتنزل عليكم من حيث لا تحتسبوا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا اطمئنوا يا عباد أمريكا واهدأوا، فإن الرجل قد صرح بأن شارون هو راعي السلام في المنطقة وأنه رجل سلام. إذن من ينظر إلى شارون على أنه رجل حرب وأنه مجرم وأنه ينبغي أن يحاسم كمجرم حرب وأنه خنزير، إذن هو معادي الأمريكي وليس على السياسة الأمريكية ولا يوافق السياسة الأمريكية، ومن خالف السياسة الأمريكية فأنتم تعرفون النتيجة، يدرج ضمن رعاة الإرهاب ولينتظر عقابه. وهكذا أصبحنا كالتلاميذ المدرس يقول ليفعل كذا يبغى كذا ليفعل كذا, وكل تلميذ قاعد وخايف منتظر قرار المدرس, ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن المسألة مترتبة من زمن بعيد, التحاب في الله تقطع منذ زمن, والإنفاق في سبيل الله والجود بالمال في سبيل الله تقطع منذ زمن. فكانت هذه النتائج. فإذا ما قرأت في هذه النتائج البسيطة عرفت لماذا عز الله تبارك وتعالى الأولين, ولماذا أصابنا ما أصابنا من الهوان ومن الذلة ومن المهانة. ننفق في أي شيء وعلى أي شيء وفي تفاهات وفي تفاهات, أما أن ننفق لتكون كلمة الله العليا فلا وألف لا. الحق الثالث من حقوق الإخوة في الله النصيحة, وهذه تدل على إخلاصك لأخيك في الله وتدل على وفائك لأخيك في الله, لأن بالنصيحة إخوة الأحبة يظهر الحق وينتشر الباطل وينتشر العدل ويختفى الظلم ويعلو شأن أهل الحق ويعلو المعروف وينصرف المنكر. هذه النصيحة يسود الأمن والأمان والمبادئ القيمة في المجتمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا يخفى عليكم أن النصيحة لله معناها أنك تجاهد في سبيل دينه, وأنك ينبغي أن تسعى لإعلاء كلمته, وأنك تحب في سبيله وتبغض في سبيله. هذه النصيحة لله. وأن تقوم بدعوة الحق بين أرجاء معمورة. والنصيحة لكتاب الله أن تحل حلاله وأن تحرم حرامه على اختصار شديد يعني. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون على سنته وأن تتأسى به وأن يكون هو مثلك الأعلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والنصيحة لأئمة المسلمين أن تبصرهم بالحق وأن توضح لهم أن الذي يفعلونه هذا يقودهم إلى الجنة أم يقودهم إلى النار, وأن تخلص لهم في كلمة الحق. هذه النصيحة لأئمة المسلمين, هذه النصيحة. ولذلك الإمام الغزالي يسرد كلاما جيدا جدا في الإحياء عن الوفاء وعن النصيحة في الدين, فيقول وليس من الوفاء للإخوان يعني الأخ في الله أن تتابعه في مخالفة الدين, وإنما يجب أن تخالفه إذا خالف الدين. وصرب حكاية عجيبة عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام الشافعي كان يحب رجلا من أهل مصر اسمه محمد بن الحكم, بل صرح في أكثر من مرة قال لن يصدقني على جلوس في مصر إلا محبتي لمحمد بن الحكم. ولما مرض محمد بن الحكم عاد الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكان يقرأ الشعر. الإمام الشافعي كان شاعرا عليه رحمة الله تبارك وتعالى, فقال مرض حبيبي فعدته فمرضت لحذري عليه, وأتى حبيبي يعودني فبريت لما نظرت إليه. شوف الكلام النفيس, يعني لما ذهب للعيادة لزيارة محمد بن الحكم مرض لما رآه وخشي عليه من الموت. ولما مرض الإمام الشافعي وزاره محمد بن الحكم برئ بمجرد النظر إلى محمد بن الحكم, وكان محمد بن الحكم يحفظ علم الشافعي عن ظهر قلب. لما مرض الشافعي انظر الى الاخلاص في الدين, وانظر لماذا هم صادوا ولماذا تاخرنا نحن. لما مرض الامام الشافعي مرض الموت فاجتمع عليه تلاميذ وقالوا لمن توصي ان نجلس اليه بعدك, ولمن تكون الحلقه, من يمسك الحلقه العلم بعدك. فاستشرف محمد بن الحكم حتى راه الامام الشافعي, فقال الإمام الشافعي وهل يشك في ذلك, إن الأمر من بعدي لأبي يعقوب البويط. سبحان الله. قال فأسقط في يده محمد بن الحكم. العلماء بدأوا ينظروا إلى هذا, لماذا هذا الاختيار الإمام الشافعي مع أن محمد بن الحكم كان من أحفظ مذهب الإمام الشافعي. قال العلماء لأن البويطي كان يمتاز بميزة ليست في محمد بن الحكم, الورع والزهد في الحياة.
فآثر الإمام الشافعي غير صاحبه حفاظا على دين الناس، آثره وآثر الحق. وهذه النظرة من الإمام الشافعي ما جاءت سدى، إنما هي بنور من الله تبارك وتعالى. أولياء الله لهم نور ثاقبة. صارت ماذا فعل محمد بن الحكم بعد موت الشافعي وبعد أن آلت الرئاسة وانفض عنه أكثر أصحاب إلى أبي يعقوب البويطي؟ انقلب عن مذهب الشافعي واتبع المذهب المالكي. سبحان الله، نسأل الله أن يرضى عن الجميع. إذا هذه نظرة وهذه لسة يقذفها الله تبارك وتعالى في قلوب المؤمنين الخلة. فما قال لا هذا حبيب محمد بن الحكم ونعطيه الإمارة من بعد وأعطيه المذهب من بعد، لا 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 لا، إثارة الدين. من أجل ذلك شادوا وضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب، أسندوا الأمر إلى أهله. ألا ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن تضيع الأمانة، كما بينت في درس الثلاثاء في علامات القيامة كل ثلاثاء. فقال الرجل كيف ضياعها أو كيف إضاعتها؟ قال أن يسند الأمر إلى غير أهله. واحد ما حبيتنا لنا أطيله إدارة مؤسسة عظيمة أوسع من عقله من عقله ولا يستطيع أن يديرها، وتخرب أموال الدولة وتضيع أموال الدولة، ما يهمنا ما دام حبيبه، ما دام من القبيلة، ما دام صاحب لمن بهذه القرار. إذا هذه تضيع في الأمة. أما إن وسطنا الأمر لمن يستحقه وجعلنا الرجل المناسب في المكان المناسب، ما كان هذا الذي يصيبنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الغمة عن هذه الأمة. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن معلمنا وشفيعنا بإذن ربه ورسولنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكتف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من الحقوق التي هي للأخ على أخيه أن يزوره إذا مرض. عيادة المريض حق عظيم من حقوق الأخوة، لأن في زيارة المريض إيناس للمريض وإدخالا للسرور على نفسه وإدخالا للسرور على أهله وأخذا بيده وتذكرة له، فإن كان يائسا ذكرناه رحمة الله تبارك وتعالى. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويأمر بعيادتهم، عود المريض وفك العاني. وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا مسح على رأسه بيمينه وقال أذهب البأس رب الناس واشفو أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نضع اليد على مكان الألم ونسمي الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله. وعلمنا أن نقول سبع مرات أعوذ بالله بحوله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر على مكان الألم، والمجال واسع. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضا ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وبوئت من الجنة منزلا. مناد من السماء يقول لك أنت تزور أخاك في الله المريض، فزت وطاب ممشاك وبويت من الجنة منزلة. وثبت في الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا فقد أدرك خرفة الجنة. قيل وما خرفة الجنة؟ قال جناها الجنة والثمار التي في الجنة أدركها من عاد المريض. وكذلك أيضا في الحديث القدسي يقول الرب جل وعلا لعبد من عبيده مرضت فلم تعدني، فيقول العبد يا رب العالمين كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض ولم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته يعني لو زرته لوجدتني عنده؟ إذن هذه أيضا أهملنا فيها، حتى إن الرجل لا يمرض ويدخل المستشفى ويخرج من المستشفى ويموت ويقولوا فلان مات، ليش كان في شيء؟ ياخذ المريض بسنة. سبحان الله، لما هذا؟ إقبالا على الدنيا، حب للدنيا، حب لشهوات الدنيا، انشغل كل بحاله. ما عدنا نسأل عن إخواننا، ما عدنا نسأل عن الغائب عنا، ما قيمة صلاة الجماعة، ما قيمة الألفة بين المسلمين إن لم نسأل وإن لم نعد المرضى. إذا روح التحاب لله هذه هي التي صنعت الأولين، وروح الحب للدنيا وللذات هي التي صنعتنا نحن. فإذا ما نزل بنا ما نزل فلا نلومن إلا أنفسنا، فإن أردنا أن يكشف الله ما بنا فلنعد إلى سير الأولين، ولنعد إلى الصلح مع الله تبارك وتعالى. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وفي الآية الأخرى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير يأتي منا نحن، أما الرب فلن يتغير من أجلنا، فسننه باقية جل وعلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فمتى أصبحت قلوبنا محلا لنزول نصر الله؟ والله الذي لا إله إلا هو لن يتأخر عنا نصره. أما والآن وحالتنا هذه فلا نستحق نصرا من الله تبارك وتعالى. إن عدنا إلى الله تبارك وتعالى وطلبنا العز منه هو، وأحببنا أولياءه وكرهنا أعداءه وتحاربنا في الله وأنفقنا في الله وأعطينا في الله وغضبنا من أجل الله، عندها يتنزل علينا نصر الله تبارك وتعالى. المجازر التي تحدث في جنين وفي نابلس وفي غيرها، والمقابر الجماعية التي تنشر الجريمة، هذه وسام على صدر شارون من قبل بوش إنه رجل سلام، حتى تعلموا من هم اليهود ومن هم النصارى، وحتى تعلموا أنه من يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نحن الذين ظلمنا أنفسنا، نحن الذين ظلمنا أنفسنا، ما ظلمنا الله تبارك وتعالى ولكن ظلمنا أنفسنا. فإن أردنا أن نرفع عن أنفسنا الظلم فلنعد إلى القوي العزيز ولنركن إليه، فعنده الأمر كله، هو الذي يملك الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. يحكم ولا معقب لحكمه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، على كل شيء قدير. فلماذا تركنا من يتصف بهذه الصفات وذهبنا إلى العبيد الضعفاء الذين لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وذم الأعداء الدين. اللهم أرنا آية تشفي صدورنا في شارون وفي بوش وفي بلير وفي موتين وفي أئمة الكفر أجمعين. اللهم مزق أجسادهم كما مزقوا أجساد المسلمين. اللهم يسلم أطفالهم كما يسلم أطفال المسلمين. اللهم رمي نساءهم كما رمي نساء المسلمين. اللهم عليك بجيوش الكفر أجمعين، فإنهم لا يعجزونك. يا من يقول للشيء كن فيكون، دمر الكفرة والملحدين. اللهم دمرهم في البر والبحر والجو. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا اكشف عنا البلاء إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا البلاء إنا موحدون، ربنا اكشف عنا الضراء إنا مسلمون. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبت اقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم امدهم بمدد السماء، اللهم أيهم بجنود من عندك، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الهند وكشمير وفي الفلبين والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك أرجل المأسورين في كل مكان من المسلمين يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهلهم غانمين سالمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا. اللهم خذ بنواصي حكامنا إلى الحق المبين، اللهم اجعلهم طلابا للآخرة ولا تجعلهم طلابا للدنيا. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك. اللهم اجعلهم نصراء للدين، اللهم اجعلهم ينصرون الدين. اللهم املأ قلوبهم خشية منك وحدك، اللهم املأ قلوبهم خشية منك وحدك. اللهم لا تجعل خوفهم إلا منك، اللهم لا تجعل خوفهم إلا منك. اللهم سخرهم واستخدمهم في سبيل إعلاء كلمتك، اللهم استخدمهم في إعلاء دينك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واختم لنا بالصالحات أجمعين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. وأقم الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.